برنامج في المهجر بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا برنامج في المهجر، لنلتقي بكل من يحب وبكل من يناصر القضية الفلسطينية، ونعطي مساحة للتواصل مع قامات فلسطينية وقامات عربية. صحيح أنها تعيش في دول مختلفة عبر مساحات هذا العالم، لكن هواها فلسطين، ولسان حالها دائما ما يتحدث عن فلسطين. ففلسطين وطن للجميع، فلسطين وطن لكل عربي، فلسطين وطن لكل مسلم، فلسطين هوية لنا جميعا. طبعا مستمعينا الكرام، كثر من يعمل من أجل فلسطين، سواء كانوا فلسطينيي الجنسية أو كانوا عربا، فكل عربي كما نقول ينتمي لهذه الأرض المباركة، وما يجمع العرب والمسلمين في هذه الأرض المباركة كثير وكثير، ويكفي أنها كانت قبلة المسلمين الأولى وفيها المسجد الأقصى المبارك. يسعدنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة أن نكون أقرب من صوت عربي مناصر لقضيتنا الفلسطينية دائما، محموب الجماهير الفلسطينية والعربية. صوره رفعت في شوارع قطاع غزة في مناسبات مختلفة. إنه طبعا المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، الذي لم يتردد لحظة في التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني دائما، هو معنا اليوم ليلتقي مع أهل غزة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى التي تبث من قطاع غزة ومن فلسطين العزيزة. اسمحوا لنا أن نرحب باسمكم جميعا وباسم محبي السيد الأستاذ حفيظ دراجي به على الهواء مباشرة. أهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل أستاذ حفيظ دراجي، الذي كما ذكرت هو لم يتردد في أي لحظة من اللحظات في التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني دائما. وطبعا عندما نتابع مثلا حسابه الشخصي على فيسبوك الذي يحظى بمتابعة أكثر من 5 ملايين شخص، وفي تويتر يعني عشرات التغريدات والمنشورات حول القدس وحول فلسطين، وسط تفاعل كبير جدا من متابعيه حول العالم. أهلا ومرحبا بك معنا ضيفا كريما أستاذ حفيظ، وهذه نافذة لأهل غزة، نشكرك على الاستجابة ونرحب بك في البداية باسم كل أبناء شعبنا الفلسطيني. أستاذ حفيظ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي العزيز، أهلا بك ومرحبا بكل المستمعين الكرام، ومرحبا بأهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل الأراضي المحتلة.
أهلا وسهلا بك، ونحن سعداء بهذه المساحة معك، ونحن دائما نريد أن نبقى أقرب من كل محبي فلسطين، سواء كانوا فلسطينيين أو مسلمين وعرب، ففلسطين تجمعنا جميعا. أستاذ حفيظ، ما الذي يمكن أن تقوله في بداية هذه المساحة أستاذنا الفاضل؟
ما يمكن أن أقوله في هذه البداية هو ما يقوله كل جزائري في مثل هكذا موقع وفي مثل هكذا موقف وفي مثل هكذا ظروف. الجزائري حتى أثناء الاستحلال الفرنسي للجزائر في بداية القرن 18 إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر، أعتقد بأنه كان دائما يحمل فلسطين في قلبه، كان دائما فلسطين قضيته، كان قال دائما الشعب الفلسطيني جزء منه، مثل ما هو الشعب الجزائري جزء من هذا الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك من خلال مختلف المحطات ومختلف التجارب التي عشناها نحن كجزائريين وعاشها أبناء شعبنا في فلسطين. ما يمكن أن نقوله هو ما يقوله كل جزائري، بأن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، بأن فلسطين أيضا موجودة في المقرر الدراسي منذ الاستقلال إلى اليوم، وموجود في قلب وعقل كل جزائري سواء كان صغيرا أو كبيرا.
وأكيد حبنا كبير للشعب الجزائري الشقيق ولأهلنا في الجزائر. يعني أنا محاور كثيرة معك سأتحدث فيها أستاذ حفيظ، لكن أريد أن أبدأ معك مباشرة. يعني رفعت صورتك وعلم الجزائر من طرف المرابطين في قطاع غزة، وفي أوقات سابقة مثلا في مسيرات العودة، في بعد ما أنجزته غزة في الحرب الأخيرة. كيف، ما هي مشاعرك وأنت تتابع هذه المشاعر الفلسطينية من غزة؟
هذا طبعا يشرفني، ولكن في نفس الوقت يحملني مسؤولية أكبر ربما لا أقدر على حملها، لأنه الإنسان بضعفه وبكل نقائصه قد يتعثر يوما، أو قد لا يوفي حق من يحترمونه ويحبونه حقهم، وقد يعجز أيضا في بعض الأحيان لسبب أو لآخر يقوم بواجبه. طبعا شرف كبير لي أن ترفع صورتي في أوساط الشعب الفلسطيني. كنت أتمنى أن دائما أن أكون موجودا، وما زال أملي كبير جدا أن أكون موجودا بينكم، وسيأتي اليوم بإذن الله الذي سأكون موجودا بينكم لسبب أو لآخر غدا أو بعد غد. طبعا كل هذا يحفزنا كذلك، أي نعم شرف يحملني مسؤولية، ولكن يحفزني في نفس الوقت على المزيد، على القيام بواجبي أكثر فأكثر كل مرة، كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، ويحث الآخرين لما لا أحرار العالم سواء كانوا جزائريين أو غيرهم، وكمهم كثر في هذا العالم، بأن يقوموا هم أيضا بواجبهم تجاه الشعب الفلسطيني.
طيب أستاذ حفيظ، إذا ما أردنا يعني أن نتحدث عن مسيرتك ورحلتك في حياتك الشخصية، ويعني تجاربك التي يعني وصلت فيها إلى ما وصلت إليه، وأنت قلت في أوقات سابقة أنكم في الجزائر كبرتم على نصرة فلسطين سواء كانت ظالمة أم مظلومة، حدثنا عن النشأة الخاصة بك أستاذ حفيظ.
والله أنا ابن الاستقلال، أنا لم أعيش ثورة التحرير الجزائرية، ولكن حتى ولو أنني ابن الاستقلال فإنني في المقرر الدراسي الذي حدثتك عنه منذ حين كبرنا وتعلمنا معنى الثورة ومعنى النضال ومعنى الكفاح ومعنى معنى النضال من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال ومن أجل الدفاع عن الكرامة والدفاع عن الأرض، وهذه الأشياء لمسناها مع الوقت عند أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تقريبا يحاربون نفس الاحتلال، ربما أكثر قساوة وغشاوة، يحاربون نفس الاحتلال ويحاربون من أجل حريتهم، من أجل كرامتهم، من أجل استقلالهم، من أجل ويدافعون عن أرضهم وعن كرامتهم. فهذه القواسم المشتركة هي التي جعلتنا نكبر على حب فلسطين ونقدس ما يقوم به الشعب الفلسطيني، ونتمنى أن نكون إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني لكي يحقق أهدافه وغاياته، لأننا نحن أيضا أثناء الاحتلال الفرنسي كنا في نفس الحاجة للكثير من أحرار العالم، وجدناهم طبعا، كنا في حاجة لكثير من أحرار العالم لكي يقفوا معنا، يساندوننا ولو بالكلمة، يساندوننا ولو بالصوت ولو بالصورة. فهذا على ذاك أعتقد أن غض هذه المشاعر، مشاعر الجزائريين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتجاه القضية الفلسطينية، وكبرت عليه الأجيال المتعاقبة، حتى الأولاد الصغار اللي هم من مواليد الألفية تجده يحمل العلم الفلسطيني ويعرف بأن هناك قضية فلسطينية ويعرف بأن هناك شعب يكافح ويناضل من أجل حريته.
طيب إذا ما أردنا أن نتحدث عن مشوارك أستاذ حفيظ دراجي، كيف كان مشوار الانطلاق؟ يعني أنت بدأت في سنة عام 1988 بعدما تخرجت من جامعة الجزائر، وبدأت مشوارك في 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 مجال عملك وفي يعني المضمار الذي عملت به، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا المشوار من البداية حتى الآن أستاذ حفيظ؟
البداية كانت بداية هاوية مع الرياضة بالدرجة الأولى والكرة خصوصا، ثم هواية الميكروفون وهواية التعليق، لأنه بعد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي لم تكن كل البيوت الجزائرية فيها جهاز تلفزيون، كانت أغلبية البيوت الجزائرية فيها أجهزة ميدياء، فكان الميدياء رفيقي، تقول للوالدة، لأنني عندما كنت أستمع إلى الإذاعة أسكت حتى ولو، أو عندما أكون أبكي وتشغل الجهاز الميدياء أسكت وأستمع وأنتبه للبرامج وللأغاني وللأناشيد ولكل ما كانت تبثه الإذاعة الجزائرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. بدأت بهواية الرياضة والكرة، ثم هواية الميكروفون، ثم في ظروف صعبة جدا طبعا بعد الاستقلال، درست في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكان صعب جدا أنك تتقن اللغة العربية وتتعلمها، لأن الجزائريين بعد الاستقلال كان العدد القليل منهم من يتقن اللغة العربية، لذلك استعنا بإخواننا من مصر ومن العراق ومن الأردن ومن فلسطين ومن دول أخرى عربية شقيقة، ساعدتنا على تعلم أبجديات اللغة العربية بالدرجة الأولى، وساعدونا أيضا في قطاعات كثيرة جدا. الشعب الجزائري كان عدده 8 ملايين بعد الاستقلال، كان عدد الأطباء فيه 8 أطباء فقط، فكان من الضروري أن نستعيد بالكثير من الأشقاء والأصدقاء كذلك. عندما أقول أشقاء أقصد العرب والأصدقاء، أقصد الروس مثلا واليوغوسلاف سابقا والصين والكثير من الدول التي ساعدتنا. فكبرت في هذه الظروف، وبعدين كنت محدود جدا مقارنة بجيلي، أنني دخلت معهد علوم الإعلام، العلوم الإعلامية أو العلوم السياسية والإعلامية في معهد الجزائر، وكانوا أيضا فلسطينيين يدرسون معي في ذلك الوقت. تخرجت بعدها وكنت محظوظ أن دخلت تلفزيون العمومي في الجزائر، وبدأت مشواري المهني كمحرر ومعلق ومذيع ومراسل ومقدم لبرامج مختلفة في مجال الرياضة والسياسة والثقافة والاجتماع، وبعدين تدرجت أيضا في مختلف المناصب الإدارية، كمسؤول للقسم الرياضي ثم مدير للأخبار ثم مساعد مدير عام مكلف بالرياضة ثم نائب للمدير العام لمؤسسة عمومية كان فيها أكثر من 3000 موظف، وهكذا مع الوقت اكتسبت الخبرة والتجربة، وأنا الذي جئت من حي شعبي بسيط في الجزائر العاصمة، من والدين أميين يعني لا يقرآن ولا يكتبان، وليس لهم مكانة يعني اجتماعية مرموقة مثل ما هم عليه اليوم أبنائنا.
ما شاء الله. طيب يعني أستاذ حفيظ، أنت من الأسماء اللامعة في التعليق على مباريات كرة القدم، ولك باع طويل في هذا الجانب، وأنت تعرف أن لك سبحان الله شعبية كبيرة في الأراضي الفلسطينية، يعني في غزة لك شعبية كبيرة وكبيرة جدا، وأنت يعني حر، وقفت مع الشعب الفلسطيني في أوقات حساسة وظروف صعبة، وكنت تتحدث عن فلسطين في الوقت الذي يراد للقضية الفلسطينية أن تغيب، ولحصار غزة أيضا أن يغيب. ماذا تعني لك فلسطين منذ كنت شابا يافعا وحتى هذه اللحظة؟
طبعا قلت لك منذ حين وأكرر وربما أضيف بعض الأشياء، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائريين ليست قضية فلسطينية، بل هي قضية جزائرية، وأعرف أنها قضية أحرار العالم جميعا، هي كانت قضيتنا ولا تزال. اليوم الجزائري سواء كنت طفل أو كبير، متى ما أتيحت له الفرصة يجب أن يرفع العلم الفلسطيني، متى ما أتيحت له الفرصة يجب أن ينشد ويغني لفلسطين، متى ما أتيحت له الفرصة في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام، في المدرسة، في الجامعة، في المؤسسة، يجب أن يتحدث عن فلسطين، ليس رياء ولا منة ولا صدقة، بل هو أقل من الواجب أن يتحدث الجزائري عن فلسطين، إيمانا منه بأن الحجرة التي عاشها الشعب الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي، حتى لا أقول شيء آخر، هي نفسها الحجرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حجرة محلية وجهوية وإقليمية ودولية وعالمية، من مؤسسات ومن أشخاص ومن دول صديقة وشقيقة وعدوة، وكل هذا يخلي عندك ذلك الشعور بأنه يجب أن تقف مع هذا المظلوم، يجب أن تقف مع هذا الذي يقف ضده، يقف ضده الكثير من الإطراف، لكي تكون سندا له. ونحن نعرف قيمة الكلمة وقيمة الصورة وقيمة الصوت وقيمة القلم بالنسبة لأبناء شعبنا، لأنهم مثقفون ويملكون من الوعي ما لا تملكه الكثير من الشعوب، لأن الوعي هذا يأتي بالدرجة الأولى من المحنة، المحنة هي التي تولد الوعي، والمحنة هي التي تولد وتحيي الضمائر، والمحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أبا عن جد هي قوات أكثر وقوتنا أكثر، وجعلتنا نأمل في التحقيق المبتغى بإذن الله. وأحيانا نقول بأنه الشعب الفلسطيني ليس هو الذي يجب أن يشكرنا على قيامنا بواجبنا، بل نحن الذين يجب أن نشكره على أنه يوقظ فينا ضمائرنا ويشعل فينا هذا الوعي بضرورة أن نتوحد وأن نقف وأن نتوقف في كل مرة لكي نستعيد ثقتنا في أنفسنا ونقدر ما نملكه من قدرات تجعلنا نقاوم أي عدو مهما كانت قوته. أعتقد أن كل هذا على ذات جعلك تتحدث أنت وغيرك عن مثل هكذا أمور وتقول وتتساءل لماذا الشعب الجزائري بالذات من يقف مع الشعب الفلسطيني بهذا الشكل.
ونحن طبعا لا نخفي يعني مؤخرا إذ فازت الجزائر بكأس العرب يعني كان هناك احتفالات عارمة في غزة، وأيضا رفعت صورك، وصحيح إنه المنتخب الفلسطيني يعني تعثر في هذه البطولة، لكن فوز الجزائر كان الناس هنا يشعرون أن فلسطين هي التي فازت في هذا السياق، ولا شو رأيك أستاذ حفيظ؟
لذلك نحن أيضا نلعب من أجلكم، صدقني بأننا لا نلعب فقط من أجل الجزائر، ولكن نلعب من أجل أن نرفع العلم الفلسطيني عند تحقيق الانتصار. الجزائريون لو تعود إلى التاريخ تجد بأنهم دائما كانت تجمعهم قضية جمعهم الرغبة في تحقيق الحرية والاستقلال، جمعهم بعد ذلك الثورات التي قادها هوارب ومدين، ثورات زراعية وصناعية وثقافية، جمعتهم بعد ذلك قضية محاربة الإرهاب، جمعتهم بعد ذلك المصالحة الوطنية، جمعتهم بعد ذلك قضية وطنية جامعة شاملة مانعة هي قضية الحراك الشعبي الوطني. اليوم يجمعهم المنتخب الجزائري في نفس الظروف في نفس الوقت الذي كان فيه الحراك. تذكر جيدا بأننا فزنا بكأس أمم إفريقيا في عز أيام الحراك في شهر يوليو من سنة 2019، والحراك انطلق في فبراير من نفس السنة. قضيتنا الفلسطينية هذه التي ما زالت قائمة تحركنا كل يوم، كانت هناك قضايا تحركنا، ولكن دائما كانت القضية الفلسطينية مرفوقة ومرافقة لكل هذه القضايا الوطنية التي كانت تجمع الشعب الجزائري أكثر من قضايا أخرى، مهما كانت ثقلها ووزنها وتأثيرها، ومهما كانت التحديات سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية وفكرية، لأنه الشعب الجزائري أيضا عانى أشياء كثيرة جدا عبر التاريخ ولا يزال طبعا.
وطبعا يعني وأنت تتحدث نحن نستحضر عبر هذه السنوات التي مضت أستاذ حفيظ ما عشناه في غزة من ظروف الحصار الإسرائيلي في بداياته، نستذكر انقطاع التيار الكهربائي، وكانت غزة تعيش في لسنوات يعني في ظلام دامس ومعاناة السكان في قطاع غزة، ونذكر أنك في يعني خلال تعليقك في مباريات لدوري أبطال أوروبا ومساحات كثيرة كنت تتحدث عن غزة، يعني من خلف الميكروفون وجهت تحية لغزة، أشرت إلى قضايا يعاني منها الناس في غزة، انقطاع الكهرباء، الحصار، أيضا المسيرات العودة على الحدود. ما الذي دفعك لهذا؟ هل يمكن أن تستحضر لنا السياق الذي جعلك يعني تبادر وتتحدث عن غزة في هذه المحافل وهذه المباريات؟
ليس بالضرورة أن يكون هناك سياق، ولكن أكيد كانت هناك أسباب ومحطات في ذلك الحين بالذات. يعني عندما تقتل سلطات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في نفس اليوم الذي تعلق فيه على مباراة، لا يمكنك أن تبدأ التعليق على مباراة أو تنهيها دون الحديث عن تلك الواقعة أو ذلك الحدث، ودون توجيه رسالة لأصحاب الضمائر الحية بأن هناك شعب يتألم ويعاني. أعتقد بأنه الإعلام والتعليق هو جزء من الإعلام. الإعلام هو رسالة، رسالتي أنا لست مجرد معلق يتحدث عن تمرير الكرات وتسجيل الأهداف، ولست مجرد إعلامي، بل مواطن كذلك عربي، عندي عقيدتي وعندي إيماني وعندي مشاعري وعندي قناعاتي وعندي أيضا رسائلي في هذا المجتمع يجب أن أبلغها. والأجمل من كل هذا أن القناة التي أشتغل فيها عمرها ولا منعتنا من أن نعبر عن وجهات رأينا ونعبر عن ما تجول به خواطرنا ولا مشاعرنا تجاه قضايانا الوطنية الأم. يعني نعم قد لا نخوض في قضايا خاصة، ولكن عندما تكون قضايا عامة هكذا تهم الإنسانية بالدرجة الأولى، فلا أحد منعنا من أن نخوض في هذا. وحتى ولو منعونا فلدينا في وسائل التواصل الاجتماعي الملايين من المتابعين، يمكننا أن نتواصل معهم ونعبر لهم عن مواقفنا وأرائنا ونتقاسم معهم أفكارنا نحن كذلك. أعتقد بأن الواقع هو الذي فرض علينا أن نخوض في مثل هكذا أمور أثناء تعليقنا على مباريات الكرة، خاصة وأننا نعلم بأن الموعد مباريات الكرة هو موعد الذروة بالنسبة للمتابعة والمشاهدة، حتى نقصد ونهدف القلوب والعقول والنفوس سواء بالنسبة للمسؤولين أو حتى بالنسبة للمواطنين العادي.
طيب يعني أستاذ حفيظ، أنت تعرف أنه يعني هناك من حاول أن يدعم القضية الفلسطينية من أماكن مختلفة، ولكن هناك مانعا اليوم للأسف الشديد في إبداء الدعم أو المساندة والمواقف تجاه القضية الفلسطينية. يعني حدثنا عن تجربتك في هذه الزاوية، وكيف يمكن تعزيز حرية التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المؤسسات الإعلامية أو المحافل، يعني أيا كان اسمها وعنوانها؟
أولا بالمطلق بالنسبة للإنسان الحر بغض النظر عن المؤسسات التي تشير إليها أو الدول، فإن الإنسان الحر هو ذلك الذي يعبر بالأدب والاحترام اللازمين عن رأيه ووجهة نظره ومشاعره من دون أي قيد. أي نعم هناك الكثير من الإعلاميين والكثير من الجهات تعاني التضييق، مثل ما نعاني كلنا التضييق مثلا في الفيسبوك الذي يمنع المحتوى الفلسطيني أن يمر، وحدث معي وحدث مع الكثير من الناس، ولكن هذا ليس مبررا لكي نتوقف، وليس مبررا لكي نستسلم، وليس مبررا لكي نتراجع عن القيام بواجبنا. لاحظ بأنني دائما أتحدث عن القيام بواجبنا تجاه شعبنا، ولا أتحدث عن منا أو عن صدقة أو عن فضل منا على أبناء شعبنا. أي نعم هناك الكثير من التضييق، ولكن يجب أن يكون هناك الكثير من الإصرار من قبل الأفراد والمؤسسات وكانت إعلامية وغيرها من أجل الثبات والاستمرار في القيام بواجبنا ودعمنا لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل الظروف، لأنه في كل يوم يتألم، في كل يوم يعاني، في كل يوم يتعرض للتضييق والقتل والتشريد والاستيطان يتمدد كل يوم. البارح سمعنا عن أكثر من 3300 وحدة سكنية في القدس، لذلك لا يجب أن نتوقف تماما.
طيب أستاذ حفيظ، الآن سأنتقل إلى مربع آخر يعني يتعلق، أو نأخذ فاصل بعدها سنتابع معك هذا النقاش، سنأخذ فاصل بصوتك لنستحضر هذه اللحظات ونسمع برفقة الإخوة المستمعين يعني هذا الفاصل. تفضل أستاذ محمد.
أحداث رهيبة متسارعة يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني العاشق بدوره للكرة وللحياة والعاشق لوطنه ولقنواتنا، ولكنه سيكون بطبيعة الحال محروما اليوم من متابعة هذا النهائي بسبب هذا العدوان المتواصل الذي يتعرض له منذ أيام. أعرف طبعا بأن الحياة، وتعرفون بأن الحياة لا تتوقف وتستمر بحلوها ومرها، ولكن أعلم بأن الذكرى تنفع وأن الكلمة والقلم والصوت والصورة هي أسلحة تصيب القلوب والعقوب، ولكن ولا بد منها في زمن الصمت والخنوع أمام آمل آلة الدمار التي تقتل الأنفس وتهدم المباني، لكنها تقوي العزائم لشعبنا الفلسطيني المقاوم والصابر والثابت، والذي لم تعد تفرق بالنسبة إليه الحياة من الموت في ظل الاحتلال ودون الحرية التي تتنفسها شعوب العالم. ولو أن شعبنا الفلسطيني صار هو الحر ونحن المساجين وهو القوي ونحن الضعفاء، يكبر في عيوننا كل يوم ونصغر أمامه كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن هذه كلماتك أستاذ حفيظ، وطبعا هي واحدة من مداخلاتك التي نعتز بها كفلسطينيين ويعتز بها كل إنسان يعيش في حدود قطاع غزة، وأنت تعرف أن قطاع غزة البقعة الوحيدة، أنا أدعي أنها البقعة الوحيدة في العالم اليوم التي تعيش أو عاشت ظروفا استثنائية على مدار السنوات السابقة، وما زالت يعني مع بعض الاختلافات التي فرضت وفرضتها المقاومة الفلسطينية، لكن هي تجربة ما زالت قائمة. هنا أريد أن أتحدث أستاذ حفيظ بالقضية الفلسطينية ومحاولة إبعادها عن كل شيء للأسف الشديد، حتى أن هناك اليوم من يوجه انتقادات أنه لا يجب إدخال السياسة بالرياضة أو القضية الفلسطينية بالرياضة، وسمعنا أصوات صهيونية تندد يعني هذه المناصرة في مثل هذه المحطات. كيف يعني تعلق على هذا الأمر في هذه الزاوية؟
شوف، عندما يأتيك ملاحظة مثل هذه من صهاينة الأمر عادي وطبيعي جدا، صهاينة وأتباعهم، ولكن عندما يأتيك من بني جلدتك فهذا هو الأمر المؤسف والمخزي. أنا كتبت مثلا اليوم تغريدة في تويتر عن هؤلاء وأولئك، وللأسف الشديد تجدهم يطلعون إليك كالذباب ومن بلدان فيها الكثير من التضحيات لحسن الحظ وللأسف يعني الوقت، ولكنهم يطلعون لكي يسبوننا، يطلعون أيضا لكي يقدسوا المواقف حكوماتهم ومواقف رؤسائهم وملوكهم وأمرائهم من التطبيع. فهذا هو الأدهى والأمر. لا تغيبني أبدا تصريحات أو ممارسات الصهاينة تجاه الشعب الفلسطيني أو تجاه القضية الفلسطينية، فهذا أمر عادي. ما يحز في نفسي هو هذا الذل والعوان الذي بدأ يسكن نفوس الأجيال المتعاقبة، مش فقط الجيل الماضي بل حتى الجيل الحالي، مش فقط الناس اللي في السلطة بس حتى الناس المقهورين في أوساط الشعب، تجدهم يبررون مواقف حكامهم وحاكمين. هذا الأمر المؤسف، ولكن كل هذا لا يثنينا تماما عن مواصلة، مثل ما لم يتوقفهم أيضا عن دعواتهم لعدم الخلط بين السياسة والرياضة عندما نتحدث عن فلسطين، ولكن عندما يكون هناك حديث عن أمور أخرى فلا تجدهم يعبرون بنفس الشكل عن آرائهم وأفكارهم. يبلغوننا لكي نفرق بين السياسة والرياضة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الشعب الفلسطيني، أما عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أمور أخرى فالأمر لا يعنيهم تماما. كل هذا يحفزنا أكثر فأكثر، بل يجب أن يحفزنا أكثر فأكثر على الاستمرار في قول الحق على الأقل والاستمرار بالقيام بواجبنا.
طيب أستاذ حفيظ، يعني أريد أن أستغل كل يعني ما تبقى من وقت مع حضرتك، وأريد هنا أن أوجه سؤالا لك يتعلق بالرياضة الفلسطينية، أكيد أنت تتابعها ولك علاقة مع زملاء هنا رياضيين، وبالمناسبة نوجه لك تحية يعني مدير القسم الرياضي في هنا في الإذاعة الأستاذ القدير أحمد أبو دياب. وعلى صعيد الرياضة الفلسطينية كيف تنظر لها خلال هذه الفترة السابقة؟ وأنا أريد هنا أن أشير أنه حتى المنتخب الفلسطيني يعيش ظروفا غير التي يعيشها كل أندية وفرق العالم. نحن أي حق نريد الحصول عليه بالكاد يحصل عليه، وهناك الكثير من التفاصيل يعني لا يتاح أن نذكرها الآن، لكن ما تقييمك بشكل عام للرياضة الفلسطينية؟
طيب دعني أفتح قبص أولا لأرد على هؤلاء الذين يدعونا لعدم الخلط بين السياسة والرياضة، وندعوهم لكي يدعوا الصهاينة لعدم الخلط بين السياسة والرياضة، ويترك الرياضيين الفلسطينيين يمارسون حقهم في الرياضة دون سياسة ودون تعقيدات ودون الحصار الذي يعاني منه الرياضي عموما والمنتخبات الفلسطينية على العموم. بالعودة إلى سؤالك، أنا من وجهة نظري الرياضة دائما رسالة، الرياضة يجب أن تكون كذلك بالنسبة للفلسطينيين وغير الفلسطينيين وسيلة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم بأسره. وهنا أستشهد بفريق جبهة التحرير الوطني للجزائر أثناء فترة الاحتلال والدور الذي قام به هذا المنتخب الذي تشكل من لاعبين جزائريين محترفين كانوا ينشطون في أفضل الدوريات الأوروبية وخاصة في فرنسا، هربوا من نواديهم الفرنسية وانضموا إلى فريق جبهة التحرير الذي صال وجال ميادين وملاعب العالم كلها في الصين في اليابان في كوريا في الوطن العربي من أجل أن يعرف بالقضية الجزائرية، وكان له دور كبير جدا في التعريف بالقضية الجزائرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بفضل تضحيات هؤلاء وأولئك. أنا من خلال هذا المنبر أدعو أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يمارسون الرياضة أن يمارسوا حقهم أيضا في الدفاع عن شعبهم، ويمارسوا حقهم في التعريف بقضيتهم، ويمارسوا حقهم في إعلام العالم بما يحدث لهذا الشعب الفلسطيني من بطش ومن ظلم ومن تضييق ومن احتلال صار الوحيد في العالم لحد الآن. لا يوجد احتلال بمثل الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على أراضيه.
أكيد نحن نقدر كل هذه الكلمات أستاذ حفيظ دراجي، وبالتأكيد كل شعبنا الفلسطيني يعني هو على العهد، وقضيتنا الفلسطينية إن شاء الله رغم كل ما نعيشه من ظروف صعبة إلا أننا ندرك أن الأمل قريب جدا إن شاء الله بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. أريد أن أسألك أستاذ حفيظ كعربي جزائري مسلم، ما هي مشاعرك وأنت تتابع مشهدين؟ دعني أقول المشهد الأول في قطاع غزة بما حملته الحرب الأخيرة يعني، والمشهد الثاني قداسة المسجد الأقصى التي تدنس من قبل المستوطنين، وأكيد أنت تتابع المشاهد المؤلمة لكل مسلم غيور، وأنت تعرف أن الحرب الأخيرة انطلقت دفاعا عن المسجد الأقصى وأهلنا في حي الشيخ جراح، رغم ما في غزة من ألم إلا أنها قالت كلمتها لأن الألم في الأقصى أكبر.
فعلا هذا فتحت لي مجال للحديث عن أشياء كثيرة جدا، ولكن أعتقد بأن الوقت لا يسمح لي بذلك.
تفضل.
هذا تأكيد ما حدث في الحرب الأخيرة وبالمقابل الثورة الأخيرة لأبناء شعبنا الفلسطيني تأكيد آخر على أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم، بل هي قضية الإنسانية جمعاء وقضية الأحرار جمعاء وقضية حرية إنسان بصفة عامة وحرية معتقد وحرية ممارسته لمعتقداته سواء كانت الإسلامية أو المسيحية أو غيرها. أعتقد بأن الرسالة التي يحملها ويوجهها الشعب الفلسطيني في كل فرصة وفي كل مناسبة هي رسائل تكفي لكي تجعل العالم كله يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأنها ليست فقط مجرد تحرير أرض، بل تحرير عقول وتحرير قلوب وتحرير نفوس وتحرير إنسانية من ظلم وفساد ومن غطرسة إسرائيلية. أعتقد بأن الحرب الأخيرة على غزة والثورة الأخيرة أيضا لأبناء شعبنا الذين انتفضوا دفاعا عن مقدساتنا وليس مقدساتهم فقط، الذين انتفضوا من أجل الدفاع عن مقدساتنا وحقهم في العيش الكريم، هي ثورة تحمل الكثير من القيم الإنسانية. وركز على القيم الإنسانية لأنه من خلالها نريد أن نستقطب اهتمام ودعم الإنسانية جمعاء، سواء كان صينيا أو هنديا أو عربيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مسلما. نريد أن لقضيتنا الفلسطينية أن لا تبقى قضية فلسطينية ولا حتى قضية عربية، لأنه لو بقيت قضية عربية، مع احترامي للكثير من الأشخاص العرب، لو بقيت قضية عربية لخسرت، لأن العرب خسروا تقريبا كل قضاياهم العربية، لأنها لم تكن مبنية على قيم ولا على مبادئ، بل كانت مبنية على مصالح، ومصالح ضيقة خاصة وذاتية، وليست حتى مصالح أوطان وشعوب، بل هي مصالح أنظمة. وعندما تكون مصالح الأنظمة هي السيدة، فأكيد أن القضية خسرها.
أكيد يعني كلماتك تقدر بالذهب أستاذ حفيظ. في دقائق يعني أنا كنت أود أن نغطي مساحة أكبر من الأسئلة، لكن أمامنا 3 دقائق. بماذا تود أن تختم يعني في هذه الدقائق رسالة لأهالي غزة، خاصة الذين حملوا صورتك ويعني لك في أو في قلوبهم محبة كبيرة وكبيرة جدا، ماذا تقول لهم أستاذ حفيظ؟
كلمة شكر لا تكفي، وكلمة اعتزاز وتقدير أيضا لا تكفي. ويصعب علي أن أعبر عن المشاعر التي شعرت بها عندما لاحظت وشاهدت تلك الصور. طبعا هذه مرة أخرى مسؤولية، والمسؤولية هي تكليف وليس التشريف. أعدهم بأنني سأبقى على العهد، وبأن الجزائريين أيضا سيبقون على العهد وعلى الوعد مع أبناء شعبنا الفلسطيني مهما كانت الظروف. حتى وإن قصرنا في الكثير من المرات، فإننا لن نتوقف عن دعم شعبنا الفلسطيني، ولن نتوقف عن القيام بواجبنا تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني لغاية تحقيق أهدافه وبناء دولته الفلسطينية المستقلة واستعادة كرامته. طبعا أقول لهم ألف شكر مرة أخرى، وأدعوهم لكي لا يعتبرون ما نقوم به سوى مجرد واجب، بل هو أقل من الواجب، ليس منة ولا صدقة ولا 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 أي شيء. تحياتي لهم جميعا، وتحياتي لك أيضا على هذه الفرصة التي أتحتها لي. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ حفيظ دراجي على وجودك معنا، وبالتأكيد مواقفك النبيلة سجلت في التاريخ ولن ينساها التاريخ الفلسطيني. ويعني إن شاء الله تكون في غزة قريبا، ومن غزة إلى المسجد الأقصى تصلي فيه إن شاء الله رب العالمين، ونصلي فيه سويا، وتكون هذه الحدود مفتوحة لتعمروا فلسطين بوجودكم، وأنتم الذين انتميتم لها وعملتم من أجلها وجعلتموها حاضرة في محطات كثيرة في حياتكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ حفيظ دراجي على وجودك معنا. ومستمعينا الكرام، الشكر للزملاء الزميل محمد الشياح، الزميل حسن سمور، ودائما تحياتي للجميع، ودائما أيضا الرحمة، الرحمة على روحي الزميل العزيز الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
على مدى 90 دقيقة أو أكثر، نتمناها كلها فرجة لمشتركين في كل البلاد العربية، وخاصة بالنسبة لجماهيرنا الصامدة والمرابطة في قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذين نتمنى أن يتمكنوا من مشاهدة هذه المباراة الكبيرة كاملة دون انقطاع للكهرباء كما تعودوا، مثلما نتمنى لهم كل التوفيق في مسيرات العودة الكبرى إلى الأراضي المحتلة منذ سنة 48.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية. خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.